تصل بحفظ كتاب الله، كما أن هذه المسابقة هي لأهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، فلا بد أن يحفظوا حروفه وأن يحفظوا حدوده وأن يتفهموا معانيه، فإن القرآن ما أنزل ليكون زخارف تعلق على الجدران ولا تعاويذ تعلق على رقاب المعتوهين، وإنما أنزل ليكون منهجا يحكم به في النهار ويقام به في الليل. وهو الآن قد وقف بثنية الوداع وهم قبلي مزنه بالإقلاع، فنحن في آخر قرون هذه الأمة وقد توعد الله برفعه والذهاب به، فقال تعالى: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك، فسيسرى عليه فيمحى من القلوب والمصاحف كما توعد بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك لا بد أن نتشبث به وأن نعض عليه بالنواجذ قبل أن يفارقنا، فإنه لا خير فينا بعد رفعه. وقد أمر الله بتدبره كما سمعتم في قوله: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وفي قوله: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وفي قوله: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وفي قوله: فاعتبروا يا أولي الأبصار. وهذا التدبر ينقسم إلى قسمين: إلى تدبر المعاني وتفهمها، وإلى تدبر المحبة. فمن كان ناطقا باللغة العربية التي هي لغة القرآن لا بد أن يتدبر معانيه وأن يتفهم مقاصده وحدوده وما جاء فيه، ومن لم يكن من الناطقين بالعربية فله حظه من القرآن، فالقرآن غير منزل للعرب وحدهم، بل هو منزل لجميع الثقلين الإنس والجن، وإليهما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثة عامة كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في عدد من الأحاديث. فقد اختصه الله بست لم يعطها نبيا قبله، ومنها أنه بعث إلى الأحمر والأسود، وفي رواية في الصحيح إلى الناس كافة. فلذلك من لم يكن ناطقا بالعربية ولا من أهلها فتدبره للقرآن إنما هو بالمحبة، فهذا القرآن كلام الله جل جلاله، وهو حبله المتين وصراطه المستقيم، من تمسك به عصم، ومن تركه من جبار قصم الله ظهره. فيه خبر ما قبلكم وفصل ما بينكم وخبر ما بعدكم، هو الفصل ليس بالهزل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فهو كلام الله جل جلاله، فيجب على المؤمن أن يحبه حبا شديدا. وقد كان عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته يقلب المصحف على خديه ويقول: كلام ربي كتاب ربي، محبة للقرآن. وهكذا ربانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام على محبة كتاب الله جل جلاله، وهذا الحب هو الذي يدفع إلى تعلمه واتباعه، وهو غير مختص كما ذكرنا بالفاهمين له، بل نحن نحب القرآن جميعا، سواء منه ما كان محكما واضح الدلالة وما كان متشابها خفي الدلالة. فالراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا. فلذلك نحب القرآن جميعا حبا شديدا ما فهمنا منه وما لم نفهم، ونعلم أنه الحق وأنه من عند الله جميعا وأنه كلامه جل جلاله. فهذا النوع الثاني من أنواع التدبر. وما سأل عنه فضيلة الشيخ من إعجازه لا بد قبله أن نبين أن القرآن من ناحية الفهم والدلالة أربعة أقسام. القسم الأول ما يفهمه كل ناطق باللغة العربية، وذلك مثل قول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، ومثل قول الله تعالى: قل هو الله أحد. فكل ناطق من لغة العربية يفهم هذه الجملة على وجه السليقة، كما يفهم مثلا قول امرئ القيس: قفان ابكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللواء بين الدخول فحوملي. فكل ناطق من لغة العربية يعرف تركيبها يفهم هذا الكلام على وجه السليقة. القسم الثاني ما هو من غريب اللغة، وهذا يرجع فيه إلى المتخصصين في لغة العرب، وذرت من قسورة، ومثل قوله تعالى: وفاكهة وأبا. فالمرجع في هاتين الكلمتين القسورة والأب إلى المختصين في اللغة الذين يعرفون غريبها، والغريب ما ليس مستعملا في تداول الناس وكلامهم فيما بينهم، وإن كان فصيحا في لغة العرب ومعروفا فيها، لكنه يغرب بحسب الاستعمال، فما لم يكن مستعملا منه مشهورا بين الناس سمي غريبا. فالمرجع في ذلك إلى المتخصصين في اللغة وإلى محاجمها، فمن رجع في ذلك إلى القاموس المحيطي والقاموس الوسيط لمحمد بن يعقوب في روزابادي، أو إلى لسان العربي لابن منظور، أو إلى غيرهما من معاجم اللغة العربية، فإنه سيعرف معنى هذه المفردات الغريبة في الاستعمال. القسم الثالث ما تستنبط منه الأحكام والعقائد والأخلاق، وهذا تدبر معانيه مختص بالراسخين في العلم وهم أولو الأمر من العلماء العاملين الذين أحال الله إليهم في قوله: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم فلم يقل لعلموه جميعا، وإنما قال لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فمن كان من أهل الاستنباط هو الذي يصلح لتفهم هذه المعاني واستخراجها. فإذا قرأ مثلا قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فهم أن الغسل هو إيصال الماء إلى العضو مع إمرار اليد عليه، فهل يدخل الدلك في مسماه أم لا؟ وهل يدخل غسل داخل الأنف وداخل الفم في قوله وجوهكم أم لا؟ لأن الوجه هو ما يواجهك عند رؤية الإنسان، فالمضمضة والاستنشاق هل هما داخلان في قوله فاغسلوا وجوهكم أم لا؟ وهل داخل العين كذلك؟ ومثل ذلك ما بين العذار والأذن هل هو داخل في الوجوب أم لا؟ وهكذا وأيديكم إلى المرافق هل الغايتان داخلتان أو خارجتان؟ إنما يفهم هذا أهل الاستنباط الذين عهد الله إليهم بفهمه وتوصيله إلى الناس. والقسم الرابع ما يكون من خفي الدلالة، وهذا يشمل المتشابه والخفي. فخفي الدلالة من المتشابه يزول عنه التشابه مع الوقت، فقد أنزل الله القرآن في البداية خطابا لرسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه تثبيتا لهم على الحق ونصرة لهم على الأعداء وإجابة لاعتراضات المعترضين، ولذلك قال الله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، ومعنى لولا هل لا نزل عليه القرآن جملة واحدة كالكتب السابقة، فقد كتب الله لموسى التوراة بيمينه في الألواح، وأنزل الله الصحف إلى إبراهيم، وأنزل الله الإنجيل إلى عيسى في الصحف، فلذلك اعترضوا فقالوا لولا نزل هذا القرآن جملة واحدة، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فهذه ثلاث حكم أجاب الله بها هذا الاعتراض، ومثل ذلك قوله أيضا في سورة الإسراء: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. فقد نزله الله منجما في 23 سنة لتحفظه الأمة، ولذلك لا يحفظ اليوم كتاب من الكتب السماوية سواه، فاليهود لا يحفظون التوراة والنصارى لا يحفظون الإنجيل، وإنما يختص به أساقفتهم ورهبانهم، فهم الذين يعرفون بعض ما فيه ويكتمون باقيه ولا يحفظونه جميعا. أما هذه الأمة فقد جاء في وصفها في الكتب السماوية السابقة أن أناجيلها في صدورها، معناه أنها تحفظ القرآن في صدورها، ونحن اليوم بين أهل القرآن الذين يحفظونه، فهذه معجزة باقية خالدة، وهي تيسير القرآن للذكر فيحفظه الرجال ويحفظه النساء. ونحن فخورون جدا بأن هذه الجماهيرية المباركة الطيبة يحفظ فيها القرآن بما أعلن من الإحصائيات 1,000,000 شخص، أي ما يقرب من ثلث السكان، وهذه نعمة عظيمة وفضل كبير اختص الله به أهل هذا البلد. ولا شك أن حفظ القرآن مقتض لأن يدرك الإنسان الإعجاز الذي فيه، فهو تحد للثقلين تحداهم الله أن يأتوا بسورة من مثله، وأقصر سورة فيه 3 آيات: إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فهذه السورة وسورة العصر كلتاهما 3 آيات، فالله تحدى الثقلين جميعا أن يأتوا ب3 آيات، وفيهم فصحاء العرب وبلغاؤها والجن على ما لديهم، وكذلك كهانهم وهم أصحاب السجع المشاهير بذلك، وشعراؤهم وهم أصحاب الإبداع المشاهير بذلك لا يستطيعون أن يأتوا بثلاث آيات فصاعدا، لأن الله تحداهم بذلك، وهذا الإعجاز الكبير. وهذا الإعجاز يشمل أوجها كثيرة، فمنها الإعجاز في سياقه وتعبيره. فهذا القرآن كما ذكرنا نزل منجما في 23 سنة، ومع ذلك لم تنتهي عجائبه ولم تنقضي، فهو يغطي كل الوقائع والأحداث. ولا نبحث عن شيء إلا وجدناه فيه، لأن الله ما فرط فيه من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، فهو محتوى على كل ما يحتاج إليه الأولون والآخرون. ولكل قوم حظهم منه، فلو فهمه جميعا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واستوعبوه لكان من بعدهم عيالا عليهم فقط، وليس له فيه شيء في التدبر. ونحن جميعا مأمورون بتدبره من أول الخلائق إلى آخرهم. فلذلك جاء بأسلوب عجيب فيه ما هو محكم وفيه ما هو متشابه. وقد جاء في القرآن الإحكام العام والإحكام الخاص والتشابه العام والتشابه الخاص. فالإحكام العام في قول الله تعالى ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، فالمقصود بإحكامها إتقانها، فالمحكم المتقن. وأحكم الدابة أي جعل لجامها في فمها فأمسكها بحكمات اللجام. ومن ذلك قول زهير بن أبي سلمى القائد الخيل منكوبا دوابرها قد أحكمت حكمات القد والأبقى. ويقال أحكم الرجل إذا منعه من الحركة. ومنه قول جرير بن عطية بن الخطف أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب أبني حنيفة إنني إن أهجكم أدعي اليمامة لا تواري أرنبا. فهذا الإحكام العام. والإحكام الخاص هو وضوح الدلالة، كما أن التشابه جاء عاما في قول الله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. ومعنى التشابه العام أن بعضه يفسر بعضا ويصدقه. فأنتم الآن إذا قرأتم بقراءة الجمهور قول الله تعالى في قصة نوح عليه السلام قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين بالإضافة، لا شك أن كثيرا منكم سيعترض فيقول كيف يحمل من كل زوجين اثنين وهما اثنان، هل هذا من باب التجريد فيأخذ اثنين من الاثنين أو ما معناه؟ لكن إذا قرأتم برواية حفص عن عاصم وقد انفرد بذلك من بين القراء العشرة تقرؤون فيها قول الله تعالى قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين من كل زوجين بالإضافة لا بالتنوين، فتعرفون معنى ذلك. من كل أقصد بالتنوين من كل زوجين اثنين، فقراءة الجمهور من كل زوجين اثنين بالإضافة، وقراءة رواية حفص عن عاصم من كل زوجين اثنين من كل زوجين اثنين أي من كل نوع زوجين اثنين، فيزول الإشكال لديكم. ومثل ذلك إذا قرأتم أيضا بقراءة الجمهور قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. قد يعترض بعضكم فيقول عطف الفعل على الفعل، فالفعل الأول فأصدق وهو منصوب بالفاء السببية، والفعل المعطوف عليه وأكن وهو مجزوم، فكيف يكون ذلك؟ فيجاب بالقراءة الأخرى فأصدق وأكون. وكذلك يعرف أن الفعل الثاني معطوف في قراءة الجمهور على الأول على محله قبل دخول الفاء، فأصل الكلام أصدق وأكن، فلما دخلت الفاء نصب بها الفعل الأول الذي باشرته وبقي الثاني على حاله معطوفا على المحل قبل دخول الفاء. ومثل ذلك إذا قرأتم بقراءة حمزة قول الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قرأتم الأرحام بالجر، فإن كثيرا منكم يستشكلون ذلك فيقولون هل هذا من الحلف بغير الله؟ فيجاب عن ذلك بأن الإحكام في قراءة الجمهور والأرحام بالنصب، أي واتقوا الأرحام. ومثل ذلك ما إذا قرأتم بقراءة ابن كثير في قول الله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، أرجلكم بالجر. فيجاب عن ذلك بأن قراءة الجمهور وأرجلكم، فذلك عطف وأثرت فيه المجاورة، والمجاورة كثيرا ما يجر بها، كما في قول امرئ القيس كأن أبانا في أفانين ودقه كبير أناس في بجاد مزمل، فمزمل نعت لكبير وهو مرفوع في الأصل ولكنه جر بالمجاورة كقراءة ابن كثير في الآية التي ذكرنا. وهكذا فإذا بعضه يصدق بعضا ويفسره، وما طوي في موضع منه ينشر في موضع آخر. إذا قرأتم قصة آدم عليه السلام أو قصة موسى أو غير ذلك من القصص التي تتكرر في القرآن تجدونه يطوي في موضع ما ينشره في موضع، وما طوي في موضع ينشر في موضع آخر بيانا وتفصيلا، وقد يكون ذلك في مكان واحد فيأتي فيه ما يسمى باللف والنشر أو ما يسمى كذلك بالاحتباك. والاحتباك هو حذفك من جملة ما تأتي به في أخرى. فمثلا إذا قرأتم قول الله تعالى يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر، فهذا الكلام فيه احتباك لأن أصل الكلام يقول الإنسان يومئذ أين المفر والوزر والمستقر كلا لا وزر ولا مفر ولا مستقر إلى ربك يومئذ المفر والوزر والمستقر، فصعب تكرار ذلك فحذف من كل جملة ما ذكر في أخرى، وجاء الأسلوب رائعا معجزا. كذلك أن هذا اللفظ على وجازته محيط بالعلوم الكثيرة، فإذا دخلت أي مكتبة ورأيتها تزخر بالمصنفات ذات الأجزاء الكثيرة تجد أن كل ذلك مرجعه إلى هذا القرآن، فأصل العلوم كلها موجود فيه. ومثل ذلك أيضا ما فيه من الأحكام، فإن الخلائق منذ بدء الزمان وهم يبحثون عما ينظم علاقاتهم فيما بينهم وما يرفع الظلم ويؤدي إلى الرفاه والرقي، ولكن لا نجد ما يقارب ما جاء به هذا القرآن من التشريع، ففيه الردع الزاجر الذي لا يمكن أن يرجع صاحبه إلى ما عوقب عليه، وفيه التشريع الواضح وفيه الأحكام البينة، كل ذلك لا يمكن أن يعدل عنه إلى مدونة سجنانوس أو إلى حمرابي الآشوري أو إلى غير ذلك من قوانين أهل الأرض. كذلك من أوجه الإعجاز البينة فيه أن هذا القرآن يأتي بأسلوب فيه تشابه في وقت من الأوقات ثم يزول التشابه عنه فيما بعد فيفهم. فمثلا قول الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. كانت هذه الآية من المتشابه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن سبيل المؤمنين في حياته ما هو إلا ما جاء به، ولكن زال عنها التشابه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، لأننا علمنا أن المقصود بسبيل المؤمنين إجماعهم، وإجماعهم غير موجود في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إما أن يوافقهم وإما أن يخالفهم، فإن خالفهم فإجماعهم فاسد الاعتبار لمخالفته للنص، وإن وافقهم فالعبرة بقوله لا بقولهم، فلا اعتبار للإجماع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما اعتبر بعد وفاته فكان حجة، فلذلك جاء العطف وهو يقتضي المغايرة. ومثل ذلك من الإعجاز أيضا تنبيهه على كثير من الأمور العلمية التي لا يكتشفها الخلائق إلا فيما بعد، فأنتم الآن تكتشفون كثيرا من الصور والأمور الواقعية التي تعيشونها ولم تكن موجودة وقت نزول الوحي ولا معروفة لدى الناس، وقد دل عليها هذا القرآن. فما ذكر فيه من نصف البحار وتلاطم الأمواج وما بينه الله سبحانه وتعالى في ذلك في سورة النور ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، هذا لا يعرفه أهل جزيرة العرب وما حولها، فالذي حولهم من البحار هو البحر الأحمر أو الخليج وكلاهما ليست فيها هذه الصورة. وهذه الصورة لا توجد إلا في أطراف الأرض عند القطب الشمالي مثلا أو نحو ذلك، فهي معجزة وآية بينة. ومثل ذلك أيضا كثير مما جاء فيه من الأمور العلمية أو ذكر فيه من النباتات التي فيها فوائد عظيمة أو نحوها، فكل ذلك من الإعجاز العلمي الذي فيه. كذلك من أوجه الإعجاز ما فيه أيضا من الخبر والقصص، فإن الله عندما يقص علينا قصة ما في القرآن لا يربطها بالزمان والمكان، فلا يقول حصل في التاريخ الفلاني في اليوم الفلاني من السنة الفلانية كذا، أو حصل من الملك الفلاني ملك البلدة الفلانية كذا، بل يذكرها على وجه قابل للتجدد والتغيير. فأنتم الآن إذا قرأتم قصة موسى وفرعون لا تجدون فيها ربطا بتاريخ مصر القديمة، ولا تجدون فيها تسمية الفرعون الذي حصلت القصة في زمانه، بل تجدون أن هذا أمر قابل، أن هذا الأمر قابل للتكرار في كل زمان ومكان، لأن الله ذكر مصير الجبابرة وذكر أركان الطغيان. إذا وجد ملك جبار يزعم أنه يملك الأرض ومن عليها وما عليها ويقول أنا ربكم الأعلى، ووجد وزير متسلق منافق متقرب يخيل للملك أنه قادر على كل شيء كهامان الذي يقول له فرعون ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات، ووجد رجل المال والأعمال الذي يسخر ثروته لبقاء ما كان على ما كان ولمساعدة أهل الطغيان، ووجد رجال الدين الذين يريدون أن يأخذوا جعلا وخراجا فيقدمون الدين قربانا للجبابرة كالسحرة قبل إيمانهم، ووجد رجال الإعلام الذين يقلبون الحقائق ولا يغطون إلا وجها واحدا فيقولون هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين ويهملون الوجه الآخر، إذا كانوا مغلوبين ماذا نفعل؟ فإذا وجدت هذه الأركان جميعا حصل الطغيان وعادت قصة فرعون مرة أخرى. وهكذا في كل قصص القرآن، فقد قال الله تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، فالعالمون هم الذين يعقلونها. وانظروا إلى قصة موسى والخضر، ففيها ثلاثة أمور. الأمر الأول عندما ركب موسى السفينة مع الخضر واخترق الخضر السفينة فاعترض موسى، والأمر الثاني عندما قتل الخضر الغلام فاعترض موسى، والأمر الثالث عندما سوى الخضر الجدار واعترض موسى. هذه كلها تذكير لموسى بثلاث نعم مرت عليه في حياته، فركوبه للسفينة المخروقة تذكير له بنعمة الله عليه عندما رمته أمه في التابوت في البحر ولم يغرق، وقتل الغلام تذكير له بنعمة الله عليه حين قتل القبطية فتمالأ عليه أهل مصر فأنجاه الله منهم، وتسوية الجدار تذكير له بنعمة الله عليه حين ورد ماء مدين فسقى للمرأتين دون أن يأخذ على ذلك جعلا. فكل ذلك من إعجاز القرآن البين الواضح، ولا ينتهي عند هذا الحد، ولا يمكن أن نقف إلا على رؤوس أقلام منه، وكأن الشيخ يريد أن يقطع الحديث فأقف عند هذا الحد.
لا نريد أن نقطع الحديث حقيقة، نستمتع بحديثك شيخ الحبيب الله حفظك الله تعالى، لكن الوقت تدركنا. حقيقة نريد شيخنا لقطة أو اسم المحاضرة أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاله، نريد التقديم والتأخير هنا لمحة بسيطة حفظكم الله.
نعم، بالنسبة للمقصود بذلك أن الله سبحانه وتعالى أقام الحجة عليهم بهذا القرآن، فهم من الفصحاء البلغاء الذين يفهمون العربية على وجه السليقة، وقد سمعوا هذا القرآن المعجزة، فمن تدبره منهم قامت عليه الحجة فاستسلم. ومن مثل ذلك جبير بن المطعم بن عدي بن الخيار بن نوفل بن عبد مناف، فإنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في وقت صلاة المغرب فسمعه يقرأ في صلاة المغرب سورة الطور، فلما توسط في السورة قال هذا شعر، فجاء الرد عليه في القرآن، قال هذا شعر أو كهانة، فجاء الرد عليه في القرآن. ثم بعد ذلك في قول الله تعالى أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين، ثم خاطبه الله على لسان رسوله وهو يقرأ أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون؟ فقال إذن هذا الكلام تقوله محمد على الله ونسبه إليه وليس من كلامه. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. فحينئذ فكر فقال إذن من هو الله الذي هذا كلامه؟ فنحن لا نراه في هذه الحياة. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. فجاء الرد عليه بتعريفه بالله ببدائع صنعه وتسخيره لهذا الكون. ثم بعد ذلك فكر هو في الواسطة التي تنزل بالوحي وهي الملك. وزعم قريش وعقيدتهم إذ ذاك أن الملائكة بنات الله. فرد الله عليه وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بالسلطان المبين أم نعم
نعم
أم عندهم الغيب لا نعم
أم له البنات
أم له البنات ولكم البنون
أسألهم أجرا.
فرد عليه ذلك الذي يقوله ثم قال لعله اختير لذلك ليأخذ أجرا علينا وليأخذ علينا مغرما. فرد عليهم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. فاستسلم وانقاد. ولما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء جبير مبادرا فأسلم. ومثل ذلك ما حصل أيضا لرجل من نصارى اليمن كان في صومعته في ليلة من الليالي المظلمة فمر عليه راكب يقرأ سورة النساء فسمعه يقرأ فأصغى له وأنصت حتى بلغ قول الله تعالى يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت. فوضع يده على وجهه يخاف أن ينقلب إلى قفاه ونزل من صومعته مسرعا حتى أدرك ذلك الراكب فجاء إلى المدينة وأسلم. ولذلك قال أفلا يتدبرون القرآن فلو تدبروه لآمنوا وفهموا وصدقوا. أم على قلوب أقفالها؟ معناه الذي يحول بينهم وبين تدبره إنما هو أقفال القلوب. أقفال القلوب أنواع منها الحسد فإنه يحول بين الإنسان وبين قبول الحق. ومنها التقليد فإنه يحول بين الإنسان وسماع الحق. ومنها كذلك التكبر والعناد فإنه يحول بين الإنسان وبين سماع الحق. فهذه الأقفال أقفال القلوب ثلاثة. إما الحسد فهو الذي حال بين علماء بني إسرائيل وبين الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم فإنهم يجدون حسدا له من عند أنفسهم حال بينهم وبين تصديقه مع أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وهم يعرفون أن ما جاء به هو الحق لكنهم حسدوه على ما آتاه الله فلم يؤمنوا. فهذا القفل الأول. القفل الثاني التقليد وهو ثلاثة أقسام. إما تقليد للآباء والأجداد وهذا حجة مكذب الرسول جميعا فإنهم جميعا يقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. كل مكذب الرسول يأتون بهذه الحجة في تقليد آبائهم وإجدادهم. وإما تقليد الزعماء زعامة دينية أو زعامة روحية أو زعامة زمانية فإن كثيرا من الذين يقلدون زعماءهم يعرفون الحق فيعرضون عنه كما حصل للرومي عندما رأى هرقل وهو قائدهم أن هذا هو الحق ولكنه خشي على ملكه وخاف عليه. ومثل ذلك أيضا كسرى لما مزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم فدعا عليه أن يمزق الله ملكه. كذلك النوع الثالث من أنواع التقليد هو تقليد النظراء. فكثير من الناس إنما يقلد أهل زمانه وأهل عصره وينساق وراءهم فيفعل كثيرا من الأمور التي لا يقتنع بها وليس له فيها أي مصلحة وإنما يفعلها تقليدا لنظرائه. فإذا هذا القفل الثاني وهو التقليد. أما القفل الثالث فهو التكبر والعناد. فكل من كان صاحب كبر وعناد فإنه لو رأى الحق لا يمكن أن ينقاد له. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى جعل على طريق الحق عقبات ونكبات تصرف الذين لا يرتضي الله سلوكهم لهذا الطريق. قال الله تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. وقال تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. ومثل ذلك قوله تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. فالذين لا يريد الله لهم أن يعقلوا هذا القرآن ولا أن يفهموه يجعل الرجس على قلوبهم فتتنجس وتغلق مسامها وتشتد أقفالها فلا تصل إلى القرآن. ولذلك قال الله تعالى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا فإن الله يصرفهم عنه. نعم
بارك الله فيك. الله يحفظك يا أخي الكريم. ثم نثني بالشيخ الحبيب الفاضل حفظه الله تعالى الذي حق علينا أو حق لكل واحد أو حق عليه شيخنا أن نقبل رأس هذا الشيخ لأنه كان سببا حفظه الله تعالى كان سببا في سحب الجنسية الكويتية من هذا المجرم الذي سب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. والشيخ أخذ على عاتقه الرد على هؤلاء والدفاع عن أمهات المؤمنين وعن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو الشيخ الفاضل الشيخ محمد الزغبي جزاه الله خيرا. الشيخ تحصل على الشهادة الجامعية من الأزهر الشريف ثم نال الإجازة العالمية في اللغة العربية من الأزهر كذلك. والشيخ له مؤلفات كثيرة من أشهرها الموسوعة الفقهية للأسرة العصرية والحياة البرزخية وله صولات وجولات عبر الفضائيات فبارك الله فيه وفي علمه. شيخنا الكريم فهم السلف الصالح للتدبر والفرق بيننا وبينهم هنا الذين لا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها كما تفضل فضيلة الشيخ محمد الحسن الددو حفظه الله تعالى أن هذه يشمل الكفار مقصود به الكفار. فلماذا نحن الآن لا نتدبر القرآن مع أننا مسلمون ونعمل بما نسمع من القرآن نصلي ونصوم ونزكي لكن هناك أشياء لا نتدبرها فما الفرق بيننا وبين الصحابة وخير القرون في تدبر هذا القرآن؟
جزاك الله كل خير. جزا الله فضل الدكتور كل خير.
الله يكرمك.
الحمد لله. أما بعد قبل أن أبدأ أود أن أقول لكم جميعا أني لا أساوي التراب الذي تطؤونه بأقدامكم وأسأل الله أن يستر علي. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد فللإجابة على هذا السؤال الطيب المبارك أود أن أؤصل وأن أنظر وأن أحرر المسألة على سبيل السرعة بإذن الله جل وعلا ولن أطيل عليكم. القرآن هو كلام الله لفظا ومعنى والدليل على ذلك وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. والقرآن منزل من عند ملك الملوك ورب الأرباب لذلك قال الأئمة هناك في الأمر أربع بمعنى هناك منزل وهناك تنزيل وهناك منزل عليه وهناك حامل للتنزيل. المنزل هو ربنا جل وعلا. المنزل عليه محمد صلى الله عليه وسلم. التنزيل هو كلام الله تبارك وتعالى. حامل التنزيل هو جبريل عليه السلام. إذن القرآن هو كلام الله جل وعلا النازل على محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله جل وعلا بواسطة جبريل عليه السلام، المتعبد بتلاوته، المتحدى بأقصر سورة منه. والقرآن هو كتاب الله جل وعلا الناسخ لما كان قبله، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو الكتاب المحفوظ في الصدور وفي السطور. ركزوا معي، صدور وفي السطور، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولذلك حينما يتحدث متحدث أو شانئ أو خصم ويتحدث عن كلام الله جل وعلا بريب أو بتشكيك أو ما شابه، فإنا نرد الكلام في نحره، لأن القرآن محفوظ. أما ما كان قبل كتاب الله جل وعلا من أمر التوراة أو من أمر الإنجيل، فإنا نشهد بالتحريف للكتب السابقة من خلال دلالات الكتاب ومن خلال دلالات صحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم. ألم يقل ربنا جل وعلا: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. أيضا من قوله جل وعلا: وإن منهم لفريقين يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ولذلك فإن القرآن بإذن الله جل وعلا لا يعتريه النقص ولا الزيادة ولا التبديل ولا التغيير. القرآن كلام الله المحفوظ كما قلت في الصدور وفي السطور إلى أن يرث الأرض ومن عليها. وكفانا دليلا على ذلك على أنني لو أتيت بأصغر إنسان في المرحلة العمرية الآن وأقول له: يا فلان أسمعني سورة الفاتحة، ثم أتيت بإنسان من أقصى الأرض ثم من أقصاها ثم من أدناها ثم من أدناها، أتيت بإنسان من أمريكا وهذا من الاتحاد الأوروبي وهذا من العرب هذا من آسيا وهذا من إفريقيا، وأقول: أسمعوني الفاتحة، هذا يقرأها كما هي وهذا يقرأها كما هي وهذا يقرأها كما هي، لأن كلام الله لا يتبدل ولا يتغير، إنما هو محفوظ بإذن الله جل وعلا. بخلاف الكتب السابقة، لو قلت لواحد: أريد أن أسمع منك كذا، يقول لك: أمن إنجيل كذا أم من إنجيل كذا أم من إنجيل كذا أو من سفر كذا أو من سفر كذا، لأن الذي هنا يختلف عن الذي هناك. أما كلام ربنا جل وعلا فهو المحفوظ، وتلكم هي القضية التي ندور حولها. ولذلك أذكر لكم ترجمة بسيطة، هذا هو يحيى ابن أكثم كما جاء في ترجمته الفردية أنه جلس في مجلس الخليفة المأمون، واحتوى المجلس هذا على كلام للأدباء والشعراء وما شابه ذلك. فكان هناك يهودي يجلس في هذا المحفل، اليهودي أخذ يثني على التوراة ويتكلم في التوراة، فغضب يحيى وترك المجلس. وفي العام الذي يليه حضر يحيى وحضر اليهودي أيضا، فتعجب يحيى، لماذا؟ لأن اليهودي صار يثني على كتاب الله جل وعلا، يمدح في كتاب الله جل وعلا، يمدح في القرآن. حينئذ نظر يحيى إليه وقال: عجبا لك، كنت تمدح في التوراة الآن تمدح في القرآن. قال: أعطيك الأمر، أي الحكاية، يا رجل كنت على اليهودية فأردت أن أتثبت، أي أردت أن أرى الحق أين يكون، فذهبت إلى اليهود فاشتريت منهم التوراة وقرأت التوراة وظننت أن فيها أشياء لا تعجبني فمحوتها، واستحسنت أشياء من عند نفسي فكتبتها، وذهبت إلى اليهود فبعتهم التوراة فاشتروها مني فقرؤوها ولم ينكروا ذلك علي، فعلمت أنها محرفة وأن الله جل وعلا لم يحفظها. فذهبت إلى النصارى واشتريت منهم الإنجيل وقرأت الإنجيل وظننت أن فيه أشياء لا تعجبني فمحوتها، واستحسنت أشياء من عند نفسي فكتبتها، وذهبت إليهم فبعتهم الإنجيل فاشتروا الإنجيل مني فقرأوه ولم ينكروا ذلك علي، فعلمت أنه غير محفوظ. فذهبت إلى المسلمين فاشتريت منهم القرآن، انظروا معي، فقرأت القرآن وظننت أن فيه أشياء لا تعجبني فمحوتها، واستحسنت أشياء من عند نفسي فكتبتها، وذهبت إلى المسلمين حتى أبيعهم ذلك ما أن قرأوه حتى أمسكوا بعنقي وقالوا زنديق محرف لكلام الله جل وعلا. فعلمت أن الله قيض رجالا لحفظ كتابه. وصدق ربنا إذ يقول إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. بل إني أقول بأعظم من ذلك إن كتاب ربنا جل وعلا هو الكتاب الحق بإذن الله جل وعلا. ولقد تجلى ذلك أيضا بالنسبة للتراجم. ترجم شيخ الإسلام الإمام الذهبي ورحمه الله في سير أعلام النبلاء لأبي معاوية الضرير والذي يكنى بأبي معاوية الأسود. هذا رجل كان من الصالحين، كان صواما، أي كان صواما بالنهار قواما بالليل لله الواحد الغفار، مكثرا من الاستغفار، كان على الخير بإذن الله جل وعلا. كف بصره، هذا رجل كف بصره، أي ذهب بصره. من الكرامات، ونحن لا ننكر الكرامات، فأهل السنة يثبتون الكرامات ولا ينكر الكرامات إلا الروافض. ولذلك انظروا فيما ذكره أهل العلم وليس الذهبي وحده في ذلك. كان يقول لهم ايتوني بكتاب الله كي أقرأ فيه، فيتعجبون إنه يريد المصحف، فيأتون له بالمصحف. ما أن يفتح المصحف وينظر فيه حتى يرد الله عليه بصره. راجعوها في سير أعلام النبلاء، ما أن ينظر إلى المصحف حتى يرد الله عليه بصره، فإذا ما انتهى عاد بصره أي كما كان، أي ذهب بصره فصار لا يرى شيئا. أيها الأحبة في الله، بل إن الأمر فيه أعز من ذلك أيضا. انظروا معي، قلت بإذن الله الدلالة على أنه الحق وأنه من عند الحق جل وعلا، أن القرآن هذا له آيات، له كرامات حتى في التلاوة مع التدبر أيضا. إن نظرنا إلى صحيح مسلم، إلى حديث أبي يحيى، أسيد ابن حضير رضي الله عنه وأرضاه، لما قام بالليل حتى يقرأ القرآن، أي كان يقرأ في سورة الكهف، انظروا ماذا جرى. حينئذ اجتالت الخيل فخاف على ولده يحيى، فعاد يقرأ اجتالت الخيل فخاف على ولده يحيى. حينئذ قال فنظرت فوق رأسي، ايه اللي بيحصل، ما الذي يجري، فنظرت فوق رأسي فإذا ظلح فيها أمثال النجوم، وفي رواية فيها أمثال المصابيح، ظل فيها أمثال المصابيح، أخذت ترتفع عن ناظري، ترتفع حتى غابت. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحكى له ذلك، فقال اقرأ أبا يحيى، اقرأ أبا يحيى، فإنها ملائكة الله نزلت كي تستمع منك القرآن، ولو أنك بقيت تقرأ حتى الصباح لأصبح الناس يرونها وما تستتر منهم. آية كرامة حقيقية يؤمن بها أهل السنة والجماعة. قلت والحديث في صحيح الإمام مسلم. أيها الأحبة في الله، وكفانا قبل أن أدخل بإذن الله جل وعلا في التدليل على ذكر الشطر الأخير من السؤال، أن أقول أن قرآننا عظيم عظيم. انظر معي إلى الحديث الأول الذي يشهد بعظمته وبعظمة من يحمله أيضا بإذن الله جل وعلا. يقول صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيح خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ركزوا معي، خيركم، أي لأن الناس فيهم الخير وفيهم الشرير، فيهم الصالح وفيهم الطالح. الخيرية ها هنا في من تعلم كتاب الله جل وعلا وعلمه. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أيضا لم يقف الأمر عند هذا الحد، قال أهل العلم وإن التعلم ها هنا المقصود منه أنه تعلم، تدبر وآمن وعمل. الدليل على ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم، والحديث وارد في الصحيح أيضا، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يفقهه في الدين أي في كتابه جل وعلا وفي صحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم. عقب على ذلك الإمام العلامة بن التين، ومن لم يريد الله به خيرا لم يفقهه في الدين. أيضا بالنسبة للدلالة على عظمة الكتاب وعلى خيرية من حمله بإذن الله، يقول صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيح أيضا اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. لم يقف الأمر عند هذا الحد أيضا، بل إن القرآن وحده
والذي إذا نظر الإنسان فيه قوي بصره وقويت بصيرته، كما ذكر أهل العلم قوي بصره وقويت بصيرته بخلاف الكتب الأخرى. ولذلك فإن الناظر في كتاب الله جل وعلا يجلي الله صدره إذا كان صادقا مع الله. وأود أن أقول اعلموا وتيقنوا كما ذكرت أن العمل سواء كان قولا أو ما شابه إنما يكون لأحد ثلاث: إما أن يكون لله وحده، وإما أن يكون لله ولغير الله، وإما أن يكون لغير الله مطلقا. فإن كان لله وحده فذلكم هو الذي يتقبله الله جل وعلا، وإن كان لله ولغير الله فالله منه براء، وإن كان لغير الله مطلقا فذلكم الضلال البعيد. ولذلك فإننا نتحدث عن الخيرية في حامل كتاب الله جل وعلا من الذين يعملون به، لا من الذين يراءون به، لا من الذين يراد لهم أن يشار إليهم بالبنان أو حتى يقال أو لممارة السفهاء أو لمجادلة العلماء، ولا حول ولا قوة إلا برب الأرض والسماء. فالحديث الصحيح وارد في صحيح الإمام مسلم: أول من تسعر بهم النار ثلاثة، منهم هذا والعياذ بالله جل وعلا. أيضا فإني أريد أن أعقب أيضا بالنسبة للخيرية التي تدل على رفعة الدرجات وزيادة الحسنات وحط السيئات، وهذا فضل من رب البريان، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أقول بهذا الحديث من طريق أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود، قلت بإذن الله جل وعلا وقد صح موقوفا عليه ولم يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحديث يأخذ حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ليس من قبيل الرأي. انظر: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، إلى آخر ما ورد. أيضا هذا الكتاب نجاح للأمة، ودعوني أصدقكم في ذلك، انظروا إلى تلكم المسابقة، إن القصد منها أن تحيي شباب الأمة، إن القصد منها أن تزرع القرآن في قلوب أبناء الأمة، إن القصد منها المنافسة الشريفة في دين الله جل وعلا، إن الغاية منها زرع عقيدة التوحيد في القلوب التي لا تتزلزل وإن تزلزلت الجبال الراسيات. لأن الأمة لما تركت المنهج القرآني والعياذ بالله جل وعلا طمع فيها الحابل والنابل والصالح والطالح، إن الأمة تعدت المليار والنصف في هذا الزمان إلا أنها لا تساوي شيئا في موازين الأمم على الإطلاق. إن الأمة صارت عالة على سائر الأمم الآن، صارت تستورد كذا وتستورد كذا وتطلب النجاة من أعداء الله جل وعلا. إن الأمة تفرقت وتشرذمت وتناحرت وصارت والعياذ بالله جل وعلا كالقبائل المتناثرة المتفرقة المتناحرة التي تعيش على الحقد الدفين والعياذ بالله رب العالمين. إن الأمة حقيقة طمع فيها أعداؤها، فذلكم اليهود عليهم لعائن الله جل وعلا استولوا على المقدسات، وماذا فعلوا؟ هدموا المساجد وذبحوا الأطفال وانتهكوا الأعراض وفعلوا الأفاعيل. وإن الأمة عاجزة عن صد هذا العدوان أو حتى الانتصار لدين الله جل وعلا. والناظر إلى ما يحدث في العراق، والناظر إلى ما يحدث في أفغانستان، والناظر إلى ما يحدث الآن من تقسيم للمنطقة العربية بوجه دميم آخر مع الفتن هذه بأسرها، ما ذلكم إلا بالبعد عن كتاب الله جل وعلا، ما ذلكم إلا بالبعد عن كتاب الله جل وعلا. فلو أن الأمة عدت على كتاب الله جل وعلا وتدبرته حقيقة لاستيقظت وأخذت بأسباب التقدم والرقي، ولما لا؟ والإسلام حثنا وحضنا على الأخذ بمقاليد التقدم، على الأخذ بمقاليد الاستعداد للعدو في كل لحظة وفي كل حين. إن الإسلام ما أمرنا وإن القرآن ما أمرنا بالدروشة على الإطلاق، ولا أمرنا بالغلو الذي يصل إلى التكفير أو التفجير، ولا أمرنا بالرفض المقيت هذا أبدا، بل إن القرآن أمر الأمة أن تكون خير أمة. ألم يقل ربنا جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لا بد وأن نكون في المقدمة، لا بد وأن نكون في الريادة، ولا يكون هذا إلا بالعض على كتاب الله جل وعلا. أيها الأحبة في الله، إن النجاة النجاة في كتاب الله جل وعلا. روى الترمذي في جامعه، ورواية من طريق علي أمير المؤمنين ابن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه، إلا أن رواية قلت صحت موقوفة على علي ولم تصح مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ستكون فتن كقطع الليل المظلم. قالوا: وما المخرج منها؟ قال: قال كتاب الله تبارك وتعالى فيه نبأ من كان قبلكم وحكم ما بينكم وخبر ما بعدكم هو الجد ليس بالهزل من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدي في غيره أضله الله وهو حبل الله المتين ونوره القويم وهو الذي لا يشبع منه العلماء ولا يمله الأتقياء من قال به صدق ومن حكم به عدل ومن دعا إليه ودي إلى صراط مستقيم إن النجاة النجاة في كتاب رب الأرباب إن النجاة النجاة في القرآن العظيم وقلت بإذن الله جل وعلا إذا كان الكافر لا يتدبر كلام الله جل وعلا فذلك من سخط الله عليه لأن الدعوة إلى الجنة عامة لكن الهداية إليها خاصة إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء لكن أمرنا أن نحمل القرآن هذا وأن نطوف به في الأقطار والأمصار في البلاد والعباد لأن أمرنا بذلك من قبل ملك الملوك ورب الأرباب حتى نستبدلهم بالظلام نورا وحتى نستبدلهم بالضلال هدى وحتى نستبدلهم بالهوى دليلا وحتى نخرجهم من غياهب الكفر والشرك والعياذ بالله جل وعلا وإلا فإنا لن نكون على قدر المسؤولية على الإطلاق إن سلف الأمة لما تدبروا كتاب الله جل وعلا خرجوا بإذن الله جل وعلا رافعين راية التوحيد في أقصى الأرض بل في أدنى الأرض في كل مكان قلت وما ملكوا السلاح الكثير ولا العدة العظيمة ولا العتاد العظيم لكنهم ملكوا عقيدة التوحيد وكان القرآن في صدورهم لذلك اقتحموا الأخضر واليابس ومكن الله لهم من كل اتجاه وصاروا ساسة للأمم بأسرها ولم يجرؤ كافر ولا مشرك على أن يتطاول على أعراضهم ولا على عرض النبي صلى الله عليه وسلم ولا على ذات النبي صلى الله عليه وسلم ولا على مقدسات المسلمين لأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين لكن لما تشرذمت الأمة وتجنبت التدبر في كتاب الله جل وعلا وتفرقت الأمة ما كان من الأمر أن انظر جعل الله جل وعلا المغابة التي كانت في صدور العدو تستبدل حينئذ استهان بنا العدو فجاءنا من كل اتجاه وسيطر علينا من كل اتجاه بل صارت الأمة كلها قاسية ولا حول ولا قوة إلا بالله وإنما يأكل الذئب من الغنم القاسية أيها الأحبة في الله قلت إن الكافرة إن المشركة إن الزنديقة الذي لم يتدبر كتاب الله جل وعلا علينا أن ندعوها علينا أن ندعوها لكن إن لم يتدبر فذلك قدر الله جل وعلا لكني أحض وأحث أبناء المسلمين على التدبر في كتاب رب العالمين ولم لا والنبي قدوتنا في التدبر صلوات الله وسلامه عليه النبي قدوتنا وهو القدوة الوحيد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا والحديث متفق عليه عند البخاري في صحيح عند مسلم في صحيح من طريق أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن فابتدأ بالقراءة من مطلع سورة النساء إلى الآية رقم 41 أقول هذا بسرعة حتى أترك المجال للأحبة ولن أطيل عليكم ماذا جرى قال له النبي صلى الله عليه وسلم حسبك الآن حسبك الآن قال فنظرت إلى النبي فإذا عيناه تذرفان فإذا عيناه تذرفان أي بالدموع قال الأئمة في ذلك وهذا إن دل فإنما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو رأس المتدبرين في كتاب الله جل وعلا وكان صلى الله عليه وسلم يتدبر كتاب الله ولم لا وهو الرئيس المقدم والإمام المبجل صلوات الله وسلامه عليه ولذلك فإني أدعو أبناء الأمة صغارا وكبارا إذا نظروا في كتاب الله جل وعلا أن يتدبروا لماذا؟ لأن الشبهات تلقى إلى أبنائنا من كافة الاتجاهات إننا صرنا في زمن الشبكة العنكبوتية وفي زمن الفضائيات ولذلك فإن الأمر يأتي بسرعة وإن العالم بأسره يتكتل على المسلمين بل إن العالم بأسره ينفق المليارات على إدخال هذه الشبهات في أبناء وبيوتات المسلمين لتدمير عقيدة الموحدين ويأبى الله ذلك لأجل ذلك لو أن أبناءنا تدبروا كتاب ربنا ما نظروا إلى هؤلاء ولا التفتوا إلى هؤلاء بل حتى إذا نظروا إليهم عرفوا أن النور معنا وأن الظلام مع غيرنا، علموا أن الهدى معنا وأن الضلال مع غيرنا، علموا أن الحق معنا وأن الباطل مع غيرنا، علموا أن الدليل معنا وأن الهوى مع غيرنا. ولذلك علينا جميعا أن نتدبر كتاب الله جل وعلا. ولا يسعني في هذا المجال إلا أن أتوجه بالشكر الطيب المبارك من باب قوله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح من لم يشكر الناس لم يشكر الله، أن أتوجه بالشكر الطيب المبارك لهذه الهيئة الطيبة المباركة لهيئة الأوقاف وشؤون الزكاة على هذا المجهود الطيب المبارك وعلى هذا العمل الطيب المبارك، وأن أتوجه إلى اللجنة الطيبة المباركة التي قامت بهذا الحفل أيضا، وأني بإذن الله جل وعلا أسأله سبحانه لليبيا بأسرها من الموحدين شعبا وقيادة أن يحفظها من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلها متذوئة للصدارة في كل زمن في كل وقت وفي كل حين في كتاب رب العالمين، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير. بارك الله فيك شيخنا حفظك الله. أنا حقيقة أريد لماذا كان الصحابي يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويسمع آيات الله تتلى عليه فيؤمن بما سمع ثم يرجع إلى قومه فيأتي بهم مسلمين؟ ما الفرق بيننا وبينهم في هذه المسألة؟ نحن نسمع القرآن منذ الصغر ويمضي بنا العمر ونحن في القرآن، ولكن لا نستطيع دعوة شخص واحد، لكن سلف هذه الأمة وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يستمع إلى آية واحدة فتؤثر في قلبه فيرجع إلى قومه ويأتي به مسلمين. ما هو الخلل؟ نعود إلى إن شاء الله تعالى هذا السؤال للشيخ إن شاء الله، نعود إليك بإذن الله في المرة القادمة في هذا السؤال أو الشيخ الحبيب بارك الله فيكم. ثم إلى الشيخ الفاضل الشيخ الجليل عبد اللطيف المهلهل حفظه الله تعالى، وهو معروف لدينا جميعا بعلمه وتمكنه من اللغة العربية وفصاحته، وهو أسد على المنابر معروف، وهو أستاذ في جامعة الفاتح. شيخ الكريم، الإعجاز البلاغي معروف في اللغة العربية وفي القرآن، لكن هل للمسلم العامي البسيط أن يتدبر القرآن والذي ليس له إلمام واسع بعلم اللغة العربية؟ يعني العامي لا يفهم التقديم والتأخير والتوكيد والذكر والحذف، لا يفهم هذه الأشياء، فنريدك أن تبين لنا كيف يتدبر القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة أنا أكتفي ببراعة الاستهلال التي تصدرت بها في هذا المجلس وفي هذا الحديث، وبراعة الاستهلال التي أداها فضيلة الشيخ حسن وكذلك فضيلة الشيخ محمد الزوبي، وأنا أشكرهم على هذا الإسهام وعلى هذه المشاركة، وأرجو أنا شخصيا أن لا أكون حرفا مزيدا فأخرج عن بنية الكلمة، أو أكون حرفا معتلا في فعل أجوف فيقلب واوا أو يقلب همزة في اسم الفاعل إلى غير ذلك من فنون الصرف عندما يتحدث علماء الصرف عن الإبدال والإعلال، فأرجو أن لا أكون كذلك. ولكن في البداية أحب أن أوضح شيئا. أنا أذكر أن هناك تعريفا للقرآن الكريم علمنا فضيلة الشيخ سيالة عن طريق تلاميذه ورويناه عن الوالد وعن الأساتذة الآخرين عندما كان يدربوننا ونحن صغارا في الجزء الأول في الدروس الأساسية المتعلق بالعقائد وبالعبادات، عندما يسأل الشيخ وما القرآن المجيد، الإجابة تكون القرآن المجيد هو كتاب إلهي عربي مبين. وأنا أريدكم أن تتأملوا في هذا التعريف لأن فيه تأكيد على مجموعة من الخصائص. كتاب إلهي عربي مبين أنزله الله على سيدنا محمد خاتم المرسلين، قد تبين الرشد فيه من الغي وما فرط الله فيه من شيء، حوى من العقائد أصحها ومن العلوم أوضحها ومن الآداب أفضلها ومن الأحكام أعدلها، ثم يختم هذا التعريف فيقول: فهو الشرع النافع لكل إنسان الصالح للعمران في كل زمان. انتهى هذا التعريف. في واقع الشيخ يتحدث عن وسائل الإعجاز كلها وعن جوانبها متكاملة من العقيدة والآداب والأحكام ومن الشريعة، ولذلك من ينظر في القرآن الكريم فإنه ينظر بدءا من سورة الفاتحة إلى الناس، ينظر إلى تراكيب فيها تفنن وفيها تنسيق وفيها إبداع. وقد ذكر لكم فضيلة الشيخ حسن أن القرآن نزل منجما مفرقا، وسمي منجما لأن آياته تنزل كالنجوم متلألئة مضيئة لامعة على قلب سيد الخلق سيدنا محمد ليبلغها وبواسطة الملك جبريل عليه السلام. القرآن عندما تراه بدءا من سورة الفاتحة لعله يستوقفكم ذلك الحديث القدسي المروي عن أبي هريرة في صحيح مسلم وفي السنن الأربعة، يعني رواته الجماعة الترمذي وابن وأبي داود وابن ماجه والنسائي. هذا الحديث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عن رب العزة: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال عبدي الحمد لله يا رب العالمين قال رب العزة حمدني عبدي، وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال رب العزة أثنى علي عبدي، وإذا قال العبد في صلاته ملك يوم الدين أو مالك يوم الدين قال رب العزة مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي. انظروا إلى هذا التقسيم: بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال رب العزة هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. هذا الحديث يبين أن الفاتحة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، وفي أقسامها الثلاثة أتانين لا تعرفها العرب لا في شعرها ولا في نثرها ولا في أدبها ولا في فنون كلامها، لا تعرف هذا مع أنها سبع آيات وسبع مثان، لكنها جامعة وهي بمثابة المقدمة التي يضعها كاتب أو مؤلف يريد من خلالها معرفة القرآن. وبالفعل أنت تجد أن في هذه الفاتحة عقيدة وتوحيد وخضوع وإذلال لرب العزة عز وجل، ثم عبادة له ومناجاة له ولذة بقربه، ثم دعاء بالهداية، ثم تقسيم ليتحدث عن اليهود والنصارى. ولذلك فإن القرآن الكريم ستجده إما مناظرا لمشرك أو مناظرا ليهودي أو مناظرا لنصراني أو يرد بالحجج وبالدلائل وبكل هذه الأشياء على أولئك الملحدين، أو مثبتا لعقيدة مؤمن. ولذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان ترجمان القرآن يفهم القرآن فهما دقيقا جليا برع في هذا الفهم، وقد نقله تلاميذه عن أبو عطاء بن رباح، عطاء بن رباح وعكرمة وكذلك مجاهد وغيرهم من هؤلاء الأفذاذ أعلام التابعين الذين كانت أسماؤهم مسطرة بمداد من ذهب في كتب التفسير. إذا رأيت إلى القرآن فهو معجزة للتحدي. التحدي كان في البداية بأنه دعا العرب جميعا، شعراؤهم فصحاؤهم بلغاؤهم من غير استثناء، بأن يأتوا بالقرآن. لو اجتمعوا كلهم على أن يأتوا بهذا القرآن، لو كانت هيئة كاملة من العرب جمعت كل القبائل ما استطاعت أن تأتي بشيء يماثل القرآن. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ثم كان التحدي بعشر سور وسور قصيرة، أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور من مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. ثم التحدي كان بسورة، قل فأتوا بسورة مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. ثم ليدلل على أن هذا فيه شك وريب وأنهم لن يستطيعوا، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. ثم قال فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وما استطاعوا، فكتب الله وقدر لهم العذاب. ولذلك الإعجاز في القرآن يقول الجمهور، يقول العلماء، ينقسمون إلى رأيين. الرأي الأول يقول المعتزلة ويقول بعض العلماء مثل ابن حزم، ونقل القاضي عياض في كتابه الشفاء وهو يتكلم عن المعجزات ويتحدث عن معجزة القرآن عن أبي حسن الأشعري، وأحسب أنه عاد إلى هذا الدليل وتراجع عنه. يقول، وهذا النقل عن كتاب التحرير والتنوير شيخ محمد الطاهر بن عاشور في المقدمة التاسعة في مفتتح كتابه، يقول إن الإعجاز كان بالصرفة، أي بمعنى أن الله صرف قلوبهم عن التحدي فلن يستطيعوا. أما جمهور أهل العلم وعلى رأسهم فقهاء المذاهب الأربعة وعلماء السنة يقولون التحدي بأفانين الكلام وبصنوف التراكيب وبأنواع الإعجاز المختلفة، فالقرآن في أسلوبه يجمع بين الخطابة وبين التشريع، يحث الناس على المواعظ، يحث الناس بمواعظه على التحلي بالآداب الفاضلة، ولكنه يلفت انتباههم إلى هذا التركيب، إلى هذا التركيب المتناسق البديع الذي يسطع كلآلئ وكنجوم يزين قلوبنا ويضيئها وينورها. وأنا أعجب كل العجب، وأصارحكم أعجب عن أن رجلا عاميا عندما يسمع القرآن يبكي. أذكر، وهذه إحدى الوقائع التي عشتها عن قرب، كنا في إحدى المدن الفرنسية وكنا نؤدي بالناس صلاة القيام، أن رجلا من الجزائر لا يتقن العربية إلا قليلا منها ومفرداته كلها فرنسية، يقول أنا أعاني ألما في قدمي وفي ظهري وفي جميع جسدي، لكني عندما أصلي وراءكم وأسمع إلى القرآن أحس بأن قدماي لا تحملني، بأن هناك شيئا آخر أحمل إليه أنا أريد أن أعرفه فلا أعرف. ثم يقول وأنا أستمع أجهش بالبكاء للآيات التي تليت، إنها تحل نورا في قلبي إني أشعر بأن هذا القرآن أميل إليه بفطرتي، أميل إليه بعقلي التريح إلى كل كلمة بل إلى كل آية تليت في هذا الكتاب العزيز. هذا رجل أمي، رجل لا يفقه، رجل لا يعرف أفانين البلاغة، لا يعرف الإجازة بالحذف ولا الإجازة ولا الإطناب ولا المساواة، لا يعرف الاستعارة ولا التجريد، لا يعرف الجناس ولا الطباق، لا يعرف أفانين البيان، ومع ذلك فإنه يبكي عندما يسمع القرآن يتوب إلى رشده. وأنا أضرب المثل بوقائع. شاب من شباب فرنسا لأني زرتها كثيرا صرح لي، يعني آتوني به فقالوا هذا أسلم وأطلق على نفسه اسم عبد الله. وعندما سألته عن قصة إسلامه قال أنتم دائما تعنون بقصة الإسلام؟ قال أنا أشعر عندما أسمع القرآن، قال حاولت أن أعرف شيئا عن المسيح، قرأت الإنجيل، قرأت كل ما في تلك الكتب، كل الأناجيل، فلم أجد شيئا يشبع نهمي في الحديث عن سيدنا عيسى عليه السلام. قال عندما قرأت القرآن وجدته يتكلم عن أن عيسى بشر، وأنه بشر مثلنا، وأن أمه صديقة، فعزمت قبل إسلامي أن أحفظ كل الآيات التي تتحدث عن عيسى.